بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، المجلس 28. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء قال: وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال: أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نبدأ اليوم
شيخ بس بالبحث لأبو سلمة التبوذكي.
تبوذكي
كان البصري شيخ، كل المراجع ذكرت كل البصري.
لم يدخل مصر،
ما يدخل مصر. تاريخ البخاري ما ذكر، طبقة ابن سعد ما ذكر، وثقات العجلي ما ذكر، وثقات ابن حبان ما ذكر، والتاريخ الإسلام ذكر البصري، تقريب البصري، سدرات ذهب البصري،
تهذيب الكمال البصري،
تهذيب التهذيب نفس الشيء.
الحافظ عادة يزيد على تهذيب الكمال،
ما زال تهذيب الكمال يزيد عن الإمام المزي.
إيه؟
في تهذيب التهذيب نفس الشيء. في أيضا تقريب التهذيب ذكر ثقة ثبت من التاسعة بصري. وأيضا شيخ ميزان اعتدال الإمام الذهبي ذكر نفس الشيء البصري. في كتاب حسن المحاضرة شيخ، في حسن المحاضر في تاريخ مصر والقاهرة ما ترجم له.
الله يفتح عليك. موسى بن إسماعيل صح؟
موسى بن إسماعيل
البصري
كان فرد شيخ الوحيد فرده
معروف. إذن كان الشيخ يحيى جزاه الله خير، كان عندنا الحديث الخامس موسى بن إسماعيل. أنا بحثت فما وجد دخل مصر، كلهم قالوا البصري من أهل البصرة، ولكني تفاجأت بإحدى طبعات الفتح، فإذا يقولون عنه موسى بن إسماعيل من المصريين، فطبعا ما استطعت تجزم ربما دخل مصر، العلم واسع، لكني قلت أيضا أنشطكم في البحث. فالأخ يحيى جزاه الله خيرا بحث فلم يجد أيضا أنه دخل مصر، ولا أحد ترجم له في مصر، وعليه يكون الله أعلم هذا الذي في الفتح خطأ مطبعي، نعم، أو تصحيف من الناسخ. نحتاج ننظر أكثر من طبعة للفتح، أكثر من طبعة للفتح. إذا كل الطبعات اتفقت من المصريين، هنا إذن يكون إما وهم من الناسخ، وإما من الحافظ بن حجر رحمة الله عليه. لكن أنا أستبعد طبعا بن حجر يقع في مثل هذا، ربما من الناسخ أو من المحقق اللي حقق الفتح التبس عليه، بدل ما يكتب البصريين كتب المصريين. فجزاك الله خيرا على البحث يا شيخ يحيى، ونفع الله بك. اليوم معانا الحديث السادس من كتاب بدء الوحي، وهو ما قبل الأخير. نرجو الله أن يعيننا نختم إن شاء الله قبل رمضان حتى ندخل في كتاب الإيمان. وهذا الحديث حديث عظيم، وفي فوائد كثيرة في إسناده وفي متنه، نسأل الله أن يعيننا على فهمها وطرحها، وأسأل الله أن يجنبني الزلل والخلل، ويمنحكم الفهم والفائدة إن شاء الله. يقول: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حاء بالحاء المهملة، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أولا، مناسبة الحديث للباب. مناسبة الحديث للباب، لماذا أتى بهذا الحديث مع أن ظاهر الحديث في الصدقة أو في الصيام؟ ولذلك سيخرج هذا الحديث أيضا في كتاب الصيام، سيكرره في كتاب الصيام. المناسبة والله أعلم، تظهر مناسبة الحديث للباب أو لكتاب بدء الوحي أن الحديث فيه إشارة، أن الحديث فيه إشارة إلى بدء نزول القرآن الزماني، إلى بدء نزول القرآن الزماني، وأنه كان في رمضان. وأنه كان في رمضان، ولأن نزوله إلى سماء الدنيا كان جملة واحدة في رمضان، ثم نزل منجما بحسب ما يقتضيه الحال والمناسبة، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس، حديث آخر. وقد قيل أن ابتداء نزول جبريل في غار حراء رحمك الله كان في 17 من رمضان، وقيل غير ذلك. زين، تمعنا الشيخ؟ الآن الكتاب اللي عندنا هو بدء الوحي. زين، البخاري قال بدء الوحي، يعني أول نزول الوحي كيف كان؟ فليش وضع هذا الحديث هنا مع أن ظاهرة ما له علاقة بالوحي؟ المناسبة كما ذكرت لكم، لما جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، استشفوا منه أن الحديث فيه إشارة أن أول ما نزل القرآن كان في رمضان. طبعا العلم اختلفوا، أول ما نزل اقرأ متى كان؟ قيل في رمضان وقيل في غير ذلك، زين، في ربيع وغيره، لكن قالوا الحديث فيه إشارة إن أول ما نزل في رمضان، ثم كان يدارسه القرآن من رمضان إلى رمضان، من رمضان إلى رمضان، إلى آخر رمضان فدارسه مرتين. فلما كان في الحديث إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، ولأن الوحي يأتي و يدارسه القرآن في رمضان، جعله البخاري في وين؟ في أين؟ في باب بدء الوحي. باب بدء الوحي، باعتبار أنه يستشف من الحديث ويلتمس أن ابتداء نزول الوحي كان في رمضان. طبعا المناسبة بعيدة، المناسبة إيش؟ بعيدة نوعا ما، لكن من تأمل فيها يجد هذه الإشارة، يجد هذه الإشارة. إذن تظهر مناسبة الحديث للباب أو لكتاب بدء الوحي أن الحديث فيه إشارة إلى بدء نزول القرآن الزماني، وأنه كان في رمضان. هذا ما في إشكال، قصدي هذا محل خلاف، لكن نزوله إلى سماء الدنيا كان جملة واحدة في رمضان. إذن هذا أيضا مناسبة تجعله وين؟ في بدء الوحي. أول ما بدأ الوحي نزل من وين؟ إلى سماء الدنيا جملة واحدة في رمضان، كأن ابتداء نزول الوحي قبل ابتدائه ونزوله على محمد صلى الله عليه وسلم. أول ابتداء النزول من عند رب العزة إلى سماء الدنيا دفعة واحدة، متى؟ في شهر رمضان. ثم كان جبريل ينزله على محمد بأمر رب العزة منجما، يعني مقسم بحسب المناسبة واقتضاء الحال. فاستشفوا أيضا أن حتى أول ما نزل على محمد القرآن حتى على في 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 الأرض كان بعد في رمضان، أن الحديث يشير إلى هذا. لماذا؟ لأن كان جبريل يدارسه كل رمضان، فكأن أول ما نزل في رمضان، رمضان الثاني دارسه، رمضان الآخر دارسه، رمضان الآخر دارسه، هكذا يدارسه بين الرمضانين إلى آخر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدارسه معه مرتين. واضح إن شاء الله. من هنا أتى البخاري بالحديث في وين؟ في بدء الوحي. طبعا هذا ذكاء، ذكاء خارق من البخاري رحمة الله عليه، ذكاء ذكاء، لأن هذا يبغي فعلا استنباط، أنك تستنبط هذا مش بسيط، أمر إيش؟ ما في إشارة في النص واضحة. واضح؟ ثانيا تراجم بعض الرواه. طبعا بعض الرواه سبق وأن ترجمنا لهم، صح؟ سنترجم من لم يترجم له. الراوي الأول الأصل ابن عباس، ابن عباس ترجمنا له رضي الله عنه. يروي عنه عبيد الله بن عبد الله. حنا نبدأ من علو في الترجمة، نبدأ من وين؟ من علو. الراوي عنه عبيد الله بن عبد الله، وهو الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي المدني عليكم السلام. الإمام الجليل التابعي، الإمام الجليل التابعي، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، معروف عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من الفقهاء السبعة. سمع خلقا من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابو هريرة، وكان عبيد الله معلم عمر بن عبد العزيز. كان أول يربون الخلفاء، يربون ابنائهم على يد العلماء، يجعلونهم يحضرون مجالس التعليم والتدريس ويربونهم عند أهل العلم. وقد ذهب بصره فكان ضريرا، وكان ضريرا، وكان حافظا فقيها، كان حافظا فقيها. قال عن نفسه، قال هو يحدث عن نفسه، يقول ما سمعت حديثا قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته. قال عنه الزهري ما جالست عالما إلا رأيت أني أتيت على ما عنده، يعني كل عالم جلست عنده أحس أن أخذت كل اللي عنده من حفظه، خلاص ما أترك عنده شيء. ما خلا عبيد الله ابن عبد الله، فإني لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا. لازم شيء جديد يعني، سبحان الله. حافظ يدل على سعة حفظه، حافظ موسوعة في الحفظ، في حفظ الأحاديث. توفي رحمه الله 94، وقيل 5، وقيل 8، وقيل 99. طيب، من الراوي عن عبيد الله؟ الزهري؟
لا، الزهري.
إيه، الزهري ترجمنا له. بن شهاب. يونس ترجمنا له. يونس بن يزيد الأيلي، تعرفونه؟
نعم.
ومعمر مر، معمر بن راشد البصري الذي أقام في اليمن، الشيخ عبد الرزاق الصنعاني. والراوي عنهما، عن يونس ومعمر، من؟ عبد الله. هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي، الحنظلي التيمي مولاهم المروزي، ذو الفنون، الحجة الحافظ الثبت، أبوه تركي مولى تاجر من همذان من بني حنظلة. إذن الحنظلي هنا ليس نسبا، وإنما إيش؟ الولاء، ولاء ولاء رق، صح؟ أبوه تركي مولى تاجر من همذان من بني حنظلة، وأمه خوارزمية. هذه نعمة الإسلام، لما يدخل مكان يطلع العقول الحافظة. لو لم يدخل الإسلام إلى خوارزم لما عرف ابن المبارك، ولما استفدنا من هذه العقلية. رجل إمام حافظ فقيه، هذا من أئمة المسلمين ابن المبارك، وله فضل على العلماء. عرف ابن المبارك بالزهد والورع والكرم والجود. نعم، كذلك مجاهد. قال ابن المبارك للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت. كان ينفق على العلماء، ينفق على السفيانين والحمادين، يقول لولاهم ما اتجرت. وكان إذا خرج إلى الحج يرافقه بعض الناس، يحبون مرافقته، فيأخذ أموالهم، يقول نجمعها ننفق منها، فيضعها في صندوق ويقفل عليها، ينفق عليها من راحلة والزاد والطعام والإقامة، وعند العودة يقول: ألا تريدون أن تتبضعوا لأهليكم؟ فيشتري لهم الهدايا. وإذا وصلوا بلدهم دعاهم إلى وليمة بعد الحج، ثم فتح الصندوق وأعاد إليهم أموالهم جميعا. لذلك وصفه عمار بن الحسن يقول: إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار من كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. مرة أخرى: إذا سار عبد الله من مرو ليلة، يعني خرج من مرو، فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار يعني العلماء أو العباد، إذا ذكر الأحبار من كل بلدة فهم أنجم، أنجم جمع نجم، فهم أنجم فيها وأنت هلالها. توفي رحمه الله في رمضان سنة 81. والراوي عنه عبدان، عبدان أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن جبلة ابن أبي رواد ميمون، يعني أبو رواد اسمه إيش؟ ميمون، ابن أبي رواد ميمون العتكي، العتكي المروزي مولى المهلب ابن أبي صفرة، مولى المهلب ابن أبي صفرة، ثقة حافظ. وعبدان لقب له، اسمه عبد الله، وعبدان إيش؟ لقب. ويعرف بعبدان خراسان، ويعرف بعبدان خراسان، ويعرف بعبدان خراسان. سمع مالكا وحماد بن زيد، وروى عنه البخاري مباشرة، وروى عنه مسلم وأبو داود والنسائي بواسطة رجل عنه، وأخرج له الترمذي. إذن كان كريما سخيا منفقا، يرحل له طلبة الحديث للأخذ عنه. قال أحمد بن عبده الآملي: ما بقي الرحلة، الله، يعني قل المحدثون، ما بقي الرحلة إلا إلى عبدان خراسان، يعني قل إيش الحفاظ ومن يستحق أن ترحل لهم، ما بقي الرحلة إلا إلى عبدان خراسان. شوف كيف كم عبدان، لكن إذا قيل عبدان خراسان خلاص هو عبد الله بن عثمان. كان خيرا يخدم الناس والأصحاب، متواضعا. يقول الآملي ناقلا عنه أنه قال، عبدان يقول: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، يعني يسعى له، قمت له بنفسي، يسعى في حاجة الناس. ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم، يعني تمت الحاجة، وإلا إذا لم تتم قمت له بمالي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم مشت بالمال الحاجة، فإن تم وإلا إذا لم تتم استعنت بالإخوان، يعني بأصدقائه، فإن تم انتهت الحاجة، وإلا أي لم تتم، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان، يعني يشفع عند من؟ عند الحاكم، يطلب الشفاعة عند من؟ عند الحاكم. يقول: إذن ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. شوف العلماء كيف تواضع، سبحان الله. لماذا لقب بعبدان؟ لقب بعبدان قيل لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في اسمه وكنيته العبدان، فاجتمع في اسمه وكنيته العبدان. ما هي كنيته؟ أبو عبد الرحمن، فيها عبد، واسمه عبد الله، فعبدان لأن اجتمع في اسمه وكنيته العبدان، لذلك لقي بإيش؟ عبدان، تثنية عبد يعني. هذا قول، ونشوفه هو الأقرب. وقول آخر قيل بل هذا من تعبير العامة وتغييرهم للأسامي وكسرهم لها في زمن الصبا والصغر، لما يولد طفل مثل ما يقولون عن عمر شيخ عمير، ها، وعن علي عليان أو عليان، وعبد الله عبدان، مثل ما نقول نحن محمد حمود، ها. إذن ماذا نفعل هنا؟ قالوا هذا من تغيير العامة للأسماء في الصغر والصبا، يغيرون الأسماء في زمن الصبا والصغر، ومضى عليه اللقب إلى أن إيش؟ إلى كبر تمع. زين، لكن الأول أقرب، الأول أقرب. توفي رحمه الله سنة 21 و200، وقيل سنة 22 يعني و200، وقيل سنة 20 يعني و200، عن 76 سنة. طبعا من حفاظ الأمة رجل حافظ. والراوي الثاني عن عبدان، عن ابن المبارك، من بشر، صح، بشر بن محمد، هنا اثنين يروون عن ابن المبارك، عبدان وبشر، صح، لأن عندنا سندان، هنا كم سند عندنا؟ سندان كما سيأتي، لأن البخاري حول قال حاء. الراوي الثاني عن ابن المبارك بشر، وهو بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي. بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي رمي ببدعة الإرجاء وكان صدوقا، صدوق رمي بالإرجاء. شوفوا، لذلك البخاري قرنه بغيره، ما اكتفى بالسند، بهتوا عليكم السند، ما اكتفى ببشر بن محمد، بل قرنه بمن؟ بعبدان. واضح؟ توفي رحمه الله بشر بن محمد سنة 24 و200، سنة 24 و200. ثالثا، فوائد الإسناد. طبعا الإسناد فيه فوائد هاي تفيدنا في علم الحديث. الفائدة الأولى في الإسناد، هذا الإسناد اجتمع فيه ثلاثة رواة مراوزة، ثلاثة رواة مراوزة، أي من أهل مرو، ابن المبارك المروزي، وعبدان مروزي، وبشر بن محمد مروزي. الفائدة الثانية في السند، لا يوجد في الكتب الستة من اسمه عبد الله بن المبارك سوى هذا المروزي، وفي الرواة خمسة غيره، يعني خارج الكتب الستة يوجد رواة آخرون، يوجد لكن في الكتب الستة عبد الله الإسناد النازل بالله بن المبارك هو المروزي. لكن عبد الله بن المبارك في آخرين يوجد رواة آخرون اسمهم عبد الله المبارك، عبد الله بن المبارك البغدادي، عبد الله غير كثير، خمسة، لكن خارج الكتب الست. الفائدة الثالثة: عبدان لقب لجماعة من الرواة، لقب لجماعة من الرواة، أكثر من واحد اسم عبدان أو لقب بعبدان، أكبرهم صاحبنا هنا عبد الله بن عثمان العتكي، العتكي. إذن أكثر من واحد اسم عبدان، والأكبر أكبرهم عبد الله بن عثمان العتكي، هذا الذي روى عنه الأئمة وأخرج له الأئمة. رابعا، فائدة الرابعة: بشر بن محمد انفرد الإمام البخاري بالرواية عنه من بين الكتب الستة، من أفراد البخاري، من أفراد البخاري، لم يخرج له أحد إلا هو. والتترون هنا أخرج لمقرونها مع غيره، ليش؟ لأنه صدوق. الفائدة الخامسة: في إخراج البخاري لبشر بن محمد المروزي، وقد رمي بالإرجاء، فائدة حديثية هنا، أن من رمي ببدعة إذا روى ما لا يؤيد بدعته قبل منه إن كان ضبط الرواية، في إشارة، أليس كذلك؟ في إشارة من الإمام البخاري كان يقبل رواية المبتدع، بس الرواية ما تؤيد إيش بدعته. وطبعا في هذا خلاف عند المحدثين، هل تقبل رواية المبتدع لا تقبل؟ الأرجح إذا كان حافظ ضابط تقبل، بس لا تؤيد بدعته. إذن في إخراج البخاري لبشر بن محمد المروزي وقد رمي بالإرجاء إشارة، كان البخاري يشير إلى شيء، هو يقوي السند، قوى السند برواية عبدان وبشر عن ابن المبارك، الاثنين يروون عن ابن المبارك، قوى السند، أعطى السند إيش قوة، في نفس الوقت كان يقول الرواية لا تؤيد بدعته، وهو ضبط الرواية، ليش نظلمها يعني؟ فهمتوا كيف؟ أيوة. إذن قد رمي بالإرجاء إشارة أن من رمي ببدعة إذا روى ما لا يؤيد بدعته قبل من إن كان ضبط في الرواية. طبعا في باب الرواية، في باب الرواية، وإذا كان هناك أحفظ منه وترك فأفضل، ترك المبتدع أفضل. الفائدة السادسة: قولهم حاء، حاء في السند. ذكر أهل العلم أكثر من سبب لمصدرها واشتقاقها ولمعناها، يعني ما معنى حاء، من أين اشتقت، ولماذا يضعها المحدثون، وما فوائدها، هذه هي هنا البحث. قيل مأخوذة من التحويل، قيل مأخوذة من أين؟ من التحويل، لأن البخاري تحول من سند إلى سند، كان يقول تحويل، يعني هو يقول حدثنا عبدان، البخاري يقول قال أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري. طيب الزهري سيروي عن من؟ عن عبيد الله، صح؟ زين، فقال حاء، يعني حول السند، أو حولته السند تحويل. وأيضا حدثنا بشر بن محمد، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس ومعمر، الاثنين عن الزهري، نحوه، نحوه، أي نحو رواية يونس. إذن قال أخبرني عبيد الله، من الذي قال؟ يعني الزهري، صح؟ قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. فالحاء هنا يقول أنا حولت لك السند تحويل، صار عند الراوي، عند الزهري ماذا صار؟ تحويل. هذا المشتقاق الأول إذن مأخوذة من التحويل، مأخوذة من إيش؟ من التحويل. وقيل حاء مأخوذة من الحائل بين شيئين، مأخوذة من إيش؟ من الحائل بين شيئين، إذ إنها حالت بين السندين، إذ إنها حالت بين السندين فلم يتداخلا، فلم يتداخلا. عندما الشيء يحيل بين شيئين يمنع من التداخل. يعني عندك أنت سند، انتبهتم؟ مرة ثانية، مأخوذة من الحائل بين شيئين، إذ إنها حالت بين السندين فلم يتداخلا. زين، عندنا سند عبدان، البخاري يقول حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس، هذا سند صح؟ وعندك سند آخر، حدثنا يقول بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري عن عبيد الله. كم سند صار عندك؟ سندين صح؟ الرواة يونس ومعمر، وين يلتقون؟ في الزهري. وين؟ شيخهم الزهري، والزهري يروي عن عبيد الله، وعبيد الله يروي عن ابن عباس. حاها إيش عملت؟ حالة يختلط السندين على المستمع أو القارئ، واضح؟ فقالوا هي حاء معناها الحائل وليس التحويل، فهي مشتقة من إيش؟ من الحائل. القول الأول قالوا حاء مشتقة من إيش؟ من التحويل. يعني حاء يعني انتبه تحول السند، يعني إيش؟ انتبه تحول السند، هذا قول. طيب قول ثالث قالوا لا، هي رمز وإشارة إلى قولهم الحديث، رمز وإشارة إلى قولهم الحديث. الحديث يعني لما قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري الحديث، يعني تكملة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس الحديث. زين، فهي مختصر للحديث، وهذا نقل عن بعض المحدثين المغاربة أهل المغرب، نقل عن المحدثين من أهل المغرب بعضهم. طبعا إذا قيل المغاربة عندك أنت شمال المغرب إلى الأندلس، واضح؟ طيب عندك يعني محدثين في القيروان، وأنت ماشي إلى المحدثين في فاس، إلى المحدثين في قرطبة والأندلس، هؤلاء أهل المغرب. طيب وقيل بل هي خاء معجمة، قيل بل هي إيش؟ خاء ليس حاء، خاء معجمة. طيب خاء رمز ليش؟ قالوا رمز واختصار وإشارة، رمز واختصار وإشارة إلى قولهم إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فهذا الرمز مخفف من إلخ، ألف لام خاء إلى آخره. يعني بدل ما يقول حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري إلى آخر الحديث، قال إيش؟ خاء. هؤلاء قلبوا الحرف تماما، قالوا مش حاء، خاء. طيب خاء، خاء معجمة يعني فوقها نقطة، ليست المهملة اللي هي حاء، ما معناها؟ قالوا رمز واختصار وإشارة إلى قولهم إلى آخر الحديث، مخفف من إلى آخر. ولا صح القول الأول أنها مأخوذة من التحويل. والحائل أيضا قول قوي، لكن التحويل أقوى، قول الجمهور. وأهل المشرق إذا قرأوا السند أو وصلوا إليه إليها قالوا حاء بفتح الحاء المهملة، حاء بفتح الحاء المهملة، وهو مذهب الجمهور. والذين قالوا حاء بمعنى الحائل، شو الفرق بين القولين؟ إذا أقوى قولين أن الحاء بمعنى التحويل أو الحاء بمعنى الحائل. الفرق أن الذين قالوا الحاء بمعنى التحويل إذا وصلوا عندها قالوا حاء المهملة. طيب، والذين قالوا يعني الحائل لا ينطقون بها، لا ينطقون بها. يوصل عند عبد، حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري، وحدثنا بشر بن محمد. خلاص، الحاء معروفة حائل، وأولئك إذا وصلوا عندها قالوا حاء، نطقوا بها الحاء المهملة. وأهل المغرب إذا بلغوا عندها قالوا تحويل. إذن المشرق ماذا يقولون؟ حاء. إذا بلغوا عندها ماذا يقولون؟ حاء المهملة. وأهل المغرب المغاربة المحدثون إذا وصلوا عندها قالوا تحويل، يعني يقولون حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري تحويل، وحدثنا بشر بن محمد. وأهل المشرق يقولون عن الزهري حاء المهملة وحدثنا بشر بن محمد. ولا إشكال، لا إشكال. وللرمز حاء فوائد عدة. ما فوائدها في السند؟ شوف إيش فيها من فوائد. فوائدها منها الانتقال والتحول من سند إلى آخر، فلا الانتقال والتحول من سند إلى آخر. ومن فوائدها رفع توهم سقوط السند، رفع توهم سقوط السند، فلا يتوهم القارئ أن إسناد هذا الحديث قد سقط، يعني السند محفوظ موجود بس حصل تحويل. لذلك كتب جماعة من الحفاظ صحة في موضعها، عند حاء ماذا يكتب؟ صحة أو بدلها، ليشعر أنها من صحة، حاء من صحة، لئلا يتوهم أحد أنه سقط متن الإسناد الأول، سقط متن الإسناد الأول. لذا ممكن لما أنت تشوف بدون حاء شل الحاء، حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد، إيه في البال أن السند الأول إيش؟ ألغي. السند الأول إيش؟ ألغي، سقط. لكن لما تحط حاء تحول السند. إذن الأول ماذا؟ باق. الأول إيش؟ باق على حاله، ولكن الإسناد تحول فقط. واضح؟ هذه من فوائدها. فلا يتوهم القارئ أن السند سقط، بل السند موجود. واضح؟ زين. ومنها يعني من فوائد وجود حاء في السند، الفائدة الثالثة عدم اختلاط الإسنادين أو الأسانيد، أحيانا أكثر من سند حاء حاء، عدم اختلاط الإسنادين وعدم تركيب الإسناد الثاني على الأول. لولا حاء لتداخل السندان وركب أحدهما على الآخر. إذن عدم اختلاط الإسنادين وعدم تركيب الإسناد الثاني على الأول. طبعا هذا الذي ذكرناه كله في الفائدة السادسة في الإسناد. زين، الفائدة السابعة في الإسناد، من فوائد هذا الإسناد، هذا إسناد يعني مفيد في علم الحديث، قوله ومعمر يونس ومعمر عن الزهري نحوه، ومعمر عن الزهري نحوه. صح كذي قال البخاري؟ هكذا قال صح؟ قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. ما معنى ومعمر عن الزهري نحوه؟ أي نحو حديث يونس، نحو حديث يونس، يعني معمر حدث بنحو حديث يونس. كيف؟ أي إن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك حدث بالحديث عبدان، زين، عن يونس وحده، تمام، يونس عبدان تلميذ عبد الله بن المبارك. لما عبد الله بن المبارك حدث تلميذه عبدان، عمن روى له الحديث؟ عن يونس عن الزهري فقط. لكن لما ابن المبارك حدث تلميذه بشرا، زين، حدثه عن يونس ومعمر معا، حدثه عن يونس ومعمر معا، ليس كذلك؟ هذا معنى ومعمر، يونس ومعمر عن الزهري نحوه، يعني بمعنى ابن المبارك هنا في هذا الحديث له تلميذان راويان، حدث عبدان لكن عن يونس وحده عن الزهري، وحدث تلميذه بشر ابن محمد لكن عن يونس ومعمر عن الزهري. واضح؟ هذا معنى قول البخاري يونس ومعمر عن الزهري نحوه. واضح؟ نحوه. طيب، نعم، ما في إشكال، لا لا، نفس الشيء، عن الزهري نحوه أو نحوه عن الزهري، ما في إشكال، اختلاف طبعا، لكن نفس المعنى، نفس المعنى. لكن انتبهوا إلى نقطة مهمة جدا، زين، لماذا قال نحوه؟ لماذا قال نحوه؟ يعني ليس بلفظه، البخاري دقيق، يعني ليس بلفظه، بمعنى اكتبوا ثم نفهم إن شاء الله، بمعنى أن ابن المبارك حدث بالحديث باللفظ عن يونس، حدث به عبدان، وحدث به بالمعنى عن معمر، حدث به بشرا، حدث به بشرا. أيوة، لما ابن المبارك حدث بالحديث عن يونس وحدث لتلميذه، روى الحديث باللفظ كما هو، روى الحديث إيش؟ باللفظ. لذلك لم يقل أخبرني يونس عن الزهري بنحوه، صح؟ لم يقل نحوه عند يونس، صح؟ لماذا؟ لأنه حدث بالحديث بلفظه، زين؟ لكن لما حدث ابن المبارك عن معمر حدث بشرا، ساق الحديث بمعناه ليس بلفظه، الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى. لما ساقه بمعنى قال بنحوه أو نحوه، ما في إشكال، نحوه. هنا البخاري يشير إلى هذا، أن ابن المبارك لما حدث عن معمر لبشر حدثه نحوه، أي نحو رواية يونس، قريبة منها، نحو رواية يونس بن يوسف، زين. لذلك قال ومعمر عن الزهري نحوه. رحمه الله البخاري، والله هذا أمير المؤمنين في الحديث. الفائدة الثامنة في السند، أن رواية الحديثين إذا اتفقتا في اللفظ يقولون مثله أو بمثله، زين، عندك حديث وانت تخرج الحديث فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه فلان عن فلان عن أبي هريرة مثله، يعني نفس إيش اللفظ، نفس اللفظ. وإن اتفقتا في المعنى دون اللفظ، يعني الروايتان أو الحديثان، وإن اتفقتا في المعنى دون اللفظ تماما قالوا نحوه أو بنحوه، قالوا نحوه أو بنحوه. وهذا ينفع في التخريج للاختصار وعدم الإطالة. تجدون في كتب التخريج رواه فلان عن فلان بمثله، رواه فلان عن فلان بنحوه. زين، لازم تفهمون العبارات إيش هذه معناها. زين، واضح إن شاء الله. إذن نقول أن رواية الحديثين إذا اتفقتا في اللفظ يقولون مثله أو بنحوه، وإن اتفقتا في المعنى دون اللفظ تماما قالوا نحوه أو بنحوه. وهذا ينفع في التخريج للاختصار وعدم الإطالة، عشان ما يذكر المتن مرة أخرى، ما يذكر المتن مرة ثانية بعد أن ذكره أول مرة. إن كان متطابقا قال مثله، وإن قال قريب منه قال نحوه. زين، لذا لما حدث ابن البلحاء بالحديث، لما حدث ابن المبارك بالحديث عن معمر بالمعنى، أي ليس كلفظ الحديث عن يونس، قال نحوه. وهذا يدل على دقة الإمام البخاري. هذا الكتاب كنز، كنز، كنز لا مثيل له في كتب الحديث. رابعا، معاني المفردات. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. قوله كان رسول الله أجود الناس، أجود بالنصب لأنه خبر كان، خبر كان، خبر كان إيش؟ منصوب. طيب، وأين اسمها رسول الله؟ اسمها رسول الله، هذه واضحة. وأجود مشتق من الجود، أجود مشتق من الجود والكرم والسخاء، من الجود والكرم والسخاء، مشتق من الجود، والجود هو الكرم والسخاء. أجود مشتق من الجود، والجود هو الكرم والسخاء، وهو من الصفات المحمودة في الإنسان. الجود صفة محمودة، وهي صفة يحبها الله في العبد، صفة يحبها الله في العبد. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جواد يحب الجود. جواد يحب الجود، يعني يحب صاحب الجود أيضا. الحديث: والجود شرعا، والجود شرعا إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة، أعم من الصدقة، لأن الجود يكون في النفس أحيانا، النفس تكون إيش؟ تجود. ومتى تجود النفس؟ إذا كانت غنية، إذا كانت غنية. ومتى تكون غنية؟ إذا كانت تقية، إذا كانت تقية. الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. ما معنى إذن هذه الجملة: كان رسول الله أجود الناس؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسخاهم وأجودهم على الإطلاق مطلقا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسخاهم وأجودهم على الإطلاق، ما أحد يبلغ في الجود جود النبي صلى الله عليه وسلم. العبارة الأولى تقول لك أنه هو في القمة في الجود، كرم، في جود عنده مطلق، هو الأول، وبعد في جود عنده زيادة في رمضان كما سيأتي. زين، فإن قيل، فإن قيل، ممكن اعتراض: كيف يجتمع هذا مع فقره صلى الله عليه وسلم؟ واحد فقير كيف هو كريم؟ صح؟ كيف يجتمع جوده؟ إن جواد كريم سخي وهو فقير. يمر الشهر والشهران، الشهر والشهران والثلاثة، ولا يوقد في بيته نار، ما في أكل للطبخ. سئلت عائشة: ما كان طعامكم؟ تقول: الأسودان، التمر والماء. أشهور تقول: يمر علينا الهلال والهلالان، ما يوقد في بيت رسول الله نار. طيب كيف يكون كريم الجواد؟ الجواب: لا منافاة بين جوده وفقره صلى الله عليه وسلم، لأن فقره كان لشدة جوده وكرمه، لأن فقره كان لشدة جوده وكرمه، فلا يأتيه مال أو طعام أو شيء إلا يجود به. على طول أول ما يدخل بيته طعام ولا مال فرق وزع، خذوا بيت فلان بيت فلان، ما يرد أحد. إذن لا منافاة بين جوده وفقره صلى الله عليه وسلم، لأن فقره كان لشدة جوده وكرمه، فلا يأتيه مال أو طعام أو شيء إلا يجود به. قوله: وكان أجود ما يكون في رمضان. وكان أجود ما يكون، أجود بالرفع على المشهور من الروايات، في بعض الروايات أجود بالنصب، لكن نشوف ليش الرفع. أجود بالرفع إما أن تعرب مبتدأ، أجود مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو ما يكون، لأن ما مصدرية، ما إيش؟ مصدرية. والتقدير: أجود أكوان رسول الله، أجود أكوان رسول الله. طيب إذن هذا أجود مبتدأ، لذلك رفعت، المبتدأ مرفوع والمبتدأ مضاف إلى المصدر ما يكون، ما مع ما دخلت عليه، ما مصدرية، فما مع ما دخلت عليه تدل على تأويل مصدر. ما هو؟ أكوان، أجود أكوانه أو أجد أكوان رسول الله، صح؟ زين، وين الخبر؟ لابد من خبر، المبتدأ لابد له من خبر. أجود مبتدأ، الخبر في رمضان، جار ومجرور سد مسد الخبر، جار ومجرور سد مسد الخبر في محل رفع خبر. زين، فكيف تكون الجملة؟ تكون الجملة المقدرة: أجود أكوانه صلى الله عليه وسلم في رمضان. أجود مبتدأ، شوف، أجود أكوانه في رمضان. زين، يعني أجود أكوانه، أجود ما يكون وأجود حالاته، وين؟ في رمضان. وين خبر كان؟ لأن عندنا كان الآن، قال والجملة، الجملة كاملة، الجملة كاملة خبر كان. طيب يعني كل هاي الجملة من المبتدأ والخبر، خبر إيش؟ كان. وين اسمها؟ لازم لها اسم. إذا كانت الجملة أجود ما يكون مع تأويل المصدر، صح؟ المبتدأ والخبر، هذه الجملة من المبتدأ والخبر كلها خبر إيش؟ كان. وأين اسمها؟ اسمها ضمير مستتر عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقديره هو، فيكون كان هو أجود ما يكون، كان هو أجود ما يكون. لذلك شوف اللغة تخليك تفهم النص، تفهم النص. طيب هذا في حالة الرواية اللي عند البخاري بالضم بالرفع أجود. طيب رواية النصب أجود أجود وكان أجود ما يكون. النصب على أن أجود خبر كان، النصب على أن أجود خبر كان، إذن هنا لم تعرب مبتدأ، عربت ماذا؟ خبر كان. طيب وين الاسم؟ اسمها ضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، تقديره هو. ماذا نقول؟ التقدير كان هو، الجملة كاملة تكون كان هو أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة كونه في رمضان أجود، أجود خبر، لا خبر كامل، أجود منه في غيره. إذن الجملة تامة، كيف تكون المقدرة؟ لأن قلنا أجود خبر كان صح منصوب، اسمها ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مو موجود عندك، لا، فلما ما يكون موجود يقدر ضمير يعود، لأنه مش مذكور، لأن أنت شوف الجملة عندك وكان أجود ما يكون، الأولي انتهينا من إعرابها، الأولي انتهينا من إعرابها، لا أعربنا كان رسول الله أجود، انتهينا اسم كان، انتهينا من الجملة هذه، لكن الحين عندك كان أجود، وين الاسم؟ أي أحسنت، إذا أعربنا أجود خبر زين، لأن في روايتين، لأن في بعض نسخ البخاري ستجد كان أجود، وفي بعض نسخه ستجد كان أجود، هل الاثنان لهما وجه في اللغة؟ الجواب نعم. الوجه الأول ذكرنا أجود إما مبتدأ مضاف إلى المصدر، وإما خبر، وإما قلنا لا مبتدأ مضاف إلى المصدر أجود، والجملة خبر كان، والاسم ضمير مستتر زين، أي وإذا عربناها بالنصب أجود راح تكون خبر كان، والخبر لازم له من اسم، وين اسم كان؟ ضمير مستتر يعود على النبي. كيف تكون الجملة كاملة؟ كان هو أو كان رسول الله مدة كونه في رمضان أجود منه، أجود كان هو أجود من غيره، منه في غيره، واضح؟ طيب قوله حين يلقاه جبريل وكان أجود أو أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الجملة هذه حال، وإنما ويكون المعنى إنما كان أجود حين يلقاه، أي حال كونه يلقاه جبريل كان أجود الناس. والمعنى إنما كان أجود حين يلقاه، أي حال كونه يلقاه جبريل كان أجود الناس. قال فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن بالنصب، ما في واضحة، ما تحتاج شرح، كان يلقاه في كل ليلة من رمضان، يعني كل ليلة يدارس القرآن. فيدارسه القرآن، القرآن بالنصب مفعول به ثاني، والمفعول الأول وين؟ الضمير المتصل، الضمير الهاء، يدارسه، يدارس فعل صح مضارع، طيب والفاعل هو أو هما معا جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم زين، والضمير المتصل الهاء مفعول به أول يدارسه، والقرآن مفعول به ثاني، لأن بعض الأفعال تنصب كم مفعول؟ مفعولين، تتعدى إلى مفعولين، صح؟ بعض الأفعال تنصب مفعول واحد، بعض الأفعال لازم لا تتعدى إلا بحرف الجر. مررت بزيد، ما تقول مررت زيدا، مررت بزيد، وبعضه يتعدى إلى مفعول، كتبت الكتاب مفعول به، وبعضها يتعدى إلى مفعولين، زين. فيدارسه القرآن، النصب على أنه مفعول به ثاني ليدارس، والمفعول به ما حكمه؟ منصوب، صحيح. إذن عرفتم لماذا القرآن، لماذا النصب الفتحة على القرآن؟ لأنه مفعول به للفعل يدارس، مفعول ثاني. وين الأول؟ الضمير المتصل لها، زين. مثل قولهم جاذبته الثوب، جاذبته الثوب يعني جروا الثوب، فالثوب مفعول به إيش؟ ثاني. جاذبته الثوب، والأول الضمير المتصل مفعول الأول. والمدارسة مفاعلة، يتناوبان قراءة القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كل ليلة يتناوبان قراءة القرآن، يعني هذا يقرأ وهذا يقرأ، زين. وقيل أنهما يقرآن معا، قيل يقرآن معا، لا أشكال، يتناوبان أو يقرآن معا، إن كان جبريل يقرأ ومحمد صلى الله عليه وسلم يسمع، أو محمد يقرأ عليه الصلاة والسلام وجبريل يسمع، أو يقرآن معا. والدرس، والدرس مدارسة من الدرس، والدرس القراءة بسرعة، القراءة بسرعة. وما الحكمة من مدارسة القرآن كل ليلة في رمضان؟ زيادة الإيمان واليقين، من الحكم زيادة الإيمان واليقين، وزيادة غنى النفس طبعا. وإذا شعرت النفس بالغنى ازدادت جودا، فغنى النفس سبب الجود، غنى النفس سبب الجود، فلا يجود إلا غني النفس، فلا يجود إلا غني النفس. ليش؟ لأن الصدقة برهان على الإيمان، المال عزيز، المال محبوب للنفس، فمن أخرج وتصدق كان علامة على إيش؟ إيمانه. هذه النفس لا تجود إلا إذا كانت هي إيش؟ أولا هي إيش؟ غنية. وكيف تكون غنية؟ بالإيمان، والقرآن من أقوى أسباب الإيمان، لذلك كان جوده يزداد في رمضان، جود النبي صلى الله عليه وسلم يزداد في رمضان، شفتوا كيف؟ إذن الحكمة من مدارسة القرآن، كمدارسة للقرآن، حتى أنتوا لو جلستوا تدارسوا القرآن، زيادة الإيمان واليقين، زيادة غنى النفس. وإذا شعرت النفس بالغنى ازدادت جودا، فغنى النفس سبب الجود، فلا يجود إلا غني النفس، لأن الصدقة برهان على الإيمان. والحكمة من اختيار شهر رمضان، ليش المدارسة تكون في رمضان؟ لأن رمضان شهر القرآن، لأن رمضان شهر القرآن، فيه أنزل، ورمضان موسم الخيرات والجود، ورمضان موسم الخيرات والجود، شهر مغفرة وشهر رحمة، شهر تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النيران. والحكمة من المدارسة أيضا، لماذا ينزل جبريل ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليكون ذلك سنة في عرض القرآن على من هو أحفظ منه، كأني علمنا سنة مهمة، إن اعرض حفظك على من هو إيش أحفظ منك ليصحح لك، زين، ليكون ذلك سنة في عرض القرآن على من هو أحفظ منه. والاجتماع والاجتماع عليه والإكثار منه سنة في عرض القرآن والاجتماع عليه والإكثار منه. إذن لماذا؟ ماذا نستفيد من هذه المدارسة؟ ليكون ذلك سنة. جبريل ومحمد يعلمان الأمة سنة، وهي عرض القرآن على الأحفظ. تعرض حفظك على الأحفظ واللي يؤتقن في القراءة والحفظ. قال ثم قال: فلرسول الله أجود بالخير. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم، الفاء للسببية، لرسول الله، واللام قيل هذه اللام للابتداء، للابتداء تفيد التوكيد، دخلت على المبتدأ رسول الله، دخلت على المبتدأ، وزيدت اللام على المبتدأ للتأكيد، يأكد الكلام، زين. كما تقول لشخص: لأنت رجل كريم، لأنت، اللام هذه تريد به إيش؟ التوكيد. هذا وجه. ووجه آخر أن هذه الجملة جواب قسم، جواب قسم، فاللام جواب قسم مقدر، فاللام جواب قسم مقدر، كأن التقدير والله فلرسول الله أجود بالخير. جواب القسم، زين، فلا بد نقدر إيش القسم، القسم لابد له من إيش؟ من جواب، صح؟ والعصر قسم، وين الجواب؟ إن الإنسان، زين. إذن وجه آخر أن هذه الجملة جواب قسم، فاللام جواب قسم مقدر، فيكون التقدير والله فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. قوله الريح المرسلة أي المطلقة، هي عادة تكون ريح ناعمة، تكون إيش؟ ناعمة، الريح المطلقة. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالجود أسرع من الريح المرسلة، والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالجود أسرع من الريح المرسلة. وكما أن الريح المرسلة يعم نفعها إذا هبت، إذا لم تهب عليه الرياح لواقح، صح، تنقل البذور وتسوق السحاب وينزل المطر، إذا هبت الريح الطيبة والسفن كانت في البحر تجري بإيش؟ بالريح، صح؟ إذا هبت الريح المرسلة يعم نفعها إذا هبت، فكذلك يعم النفع بجوده صلى الله عليه وسلم. يعني تشبيه، يعني إيش؟ تشبيه بلاغة. كما أن الريح المرسلة إذا هبت عم نفعها، فكذلك يعم النفع بجوده صلى الله عليه وسلم. أو المعنى، معنى آخر، ونشوف المعنى الأول أقرب، لكن بعض أهل العلم يقول المعنى أن الريح المرسلة لا تبقي ولا تذر شيئا أتت عليه، تب خلاص تشيل كل شيء، زين. فكذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقي شيئا من مال وغيره مما هو في ملكه إذا جاد به، الريح تطير كل شيء. الرسول كان يطير كل شيء من بيت من كرم وجود. واضح؟ إذن المعنى الثاني ما هو؟ أن الريح المرسلة لا تبقي ولا تذر شيئا أتت عليه. صح؟ تخلع الشجر، تشيل الأوراق، تشيل التراب. قالوا فكذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقي شيئا من مال وغيره مما هو في ملكه إذا جاد إلا جاد به. مثل الريح تشيل كل شيء، فهو كان يشيل كل شيء من بيته من جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. أو المعنى الأول أن الريح المرسلة الناعمة الطيبة إذا هبت عم نفعها، فكذلك إذا جاد النبي صلى الله عليه وسلم عم نفعه. فوائد الحديث خامسا وفي الحديث فوائد. أول منها جواز المبالغة في التشبيه للبيان والتوضيح. جواز المبالغة في التشبيه للبيان والتوضيح. ذلك شبه الراوي جود الرسول صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة، هاي مبالغة في التشبيه. زين. ومنها فضل مجالسة الصالحين والأنس بهم والإفادة منهم بشكل لا يؤذيهم أو يحرجهم. من وين أخذنا؟ من مجالسة النبي جبريل. صح؟ صالحان التقيا، رسول ورسول، كلاهما رسول من عند رب العالمين سبحان الله عليهما السلام. ومنها جواز قول رمضان دون شهر بقوله أجود ما يكون في رمضان، هذا القول الراجح. سيأتي المزيد إن شاء الله لما نصل كتاب الصيام، مسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم يقول لا يجوز، لازم نقول شهر رمضان، والبعض يقول يجوز، والصحيح الجواز، وهالنص واضح أجود ما يكون في رمضان، إذن يجوز أن نقول في رمضان. ومن فوائده نزول جبريل عليه السلام في رمضان ومدارسة القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، دليل لفضل تلاوة القرآن في رمضان. وهذا أصل تلاوة الناس للقرآن في كل رمضان تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ومنها عرض القرآن والتلاوة على الأحفظ والأكثر إتقانا وتجويدا وتلاوة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق وأفضلهم جودا وكرما، وكان دائما الجود صلى الله عليه وسلم. ومنها أن شهر رمضان شهر صدقة وعمل صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دائم الجود والكرم يزداد جودا وكرما في هذا الشهر. ومنها جواز ضرب الأمثال من الواقع المحسوس للفهم وتسهيله لقوله أجود من الريح، صح؟ المرسلة، هذا التشبيه والتمثيل للتعليم. ومنها أن القرآن أفضل ذكر في رمضان وغيره، فهو أفضل من سائر الأذكار عموما، وفي رمضان على وجه الخصوص، إذ لو كان غير تلاوة القرآن أفضل أو مساويا لها، يعني للتلاوة، لفعله جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، فهما اختارا له. ومنها المحافظة على الحفظ بدوام المراجعة والمذاكرة للقرآن الكريم كي لا ينسى، كما كان جبريل يراجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. هناك فوائد لا بقي وقت إن شاء الله نضيفها. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم.